أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نبارك لكم حلول شهر رجب الأصب، وقد كتبت هذه الخاطرة لعلها تكون ذكرى لنا ولكم في هذا الشهر الشريف. عنوانها: أول رجب بداية السنة المعنوية. المعروف أن بداية السنة الهجرية هو الأول من المحرم، وعند بعض المؤرخين أنه الأول من ربيع الأول باعتباره مبدأ هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعند البعض أنه الأول من شهر رمضان بحسب ما يستفاد من بعض الأدعية الشريفة. هذا ولكن السنة المعنوية عند طالبي الكمال والمشتاقين إلى رضا الله تبارك وتعالى تبدأ في الأول من رجب، بما تعنيه بداية السنة من الانطلاقة الجديدة وتعبئة الهمة وزيادة النشاط ومراجعة صحائف الأعمال الماضية بفتح صحائف جديدة بيضاء. ولعل من الشواهد على ذلك أن أصحاب كتب السنن والمستحبات كمفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ومصابيح الجنان لسيد عباس الكاشاني رحمهم الله تعالى يبدأون أعمال أيام وشهور السنة بأعمال شهر رجب، ويذكرون صلاة لشهر جماد الآخرة باعتباره آخر شهر في السنة. إن عظمة شهر رجب تأتي من جهتين: أولاهما شرفه الذاتي والقيمة الكبرى التي أعطيت لمن أدى عملا فيه بما لا ترقى إليه نفس الأعمال في شهور السنة الأخرى بحسب ما ورد في الروايات الشريفة، حتى سمي رجب الأصب لأن الرحمة تصب فيه صبة. والثانية أن الاستعداد لضيافة الرحمن في شهر رمضان تبدأ منه، حيث يتنعم أولياء الله تعالى بعيدهم في الشهر الكريم. فمن أراد أن يحظى بتلك الضيافة في شهر رمضان ويفرح بعطاء الله تعالى في ذلك العيد فلا بد أن يبدأ بالعمل وتقديم الطلبات كما يقال من شهر رجب، لينظر فيها في شهر شعبان ويمضى القرار الإلهي بها في شهر رمضان. وهذا هو المدخل الطبيعي لنيل الألطاف الإلهية الخاصة، وإن كانت رحمة الله تعالى أوسع من ذلك. وهذا وجه آخر غير ما ذكرناه في بعض المناسبات السابقة لمعنى ما ورد أن شهر رجب شهر أمير المؤمنين عليه السلام، وشهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر رمضان شهر الله تبارك وتعالى. فيكون معناه بناء على هذا أن السعي لنيل رضا الله تبارك وتعالى وألطافه الخاصة تبدأ من شهر رجب عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولايته ميزان قبول الأعمال. ثم ينظر فيها في شهر شعبان بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب الرحمة الإلهية والوسيلة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ويشهد له ما ورد في تفسير قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أنها ليلة النصف من شعبان. ثم يجري القضاء الإلهي بالفوز والفلاح وحسن الخاتمة في شهر رمضان بعد أن تكون مقدماته قد تحققت. هذا هو شهر رجب في شرفه وفضله، وقد من الله تبارك وتعالى علينا بإدراكه ولا شك أن الكثير من المؤمنين ملتفتون إلى ما فيه من أعمال مستحبة كالصوم في بعض أيامه المخصوصة، وكلما زاد كان أفضل، وكالصلاة والذكر والدعاء والتسبيح وزيارة المعصومين عليهم السلام كزيارتي الإمام الحسين عليه السلام في الأول والنصف منه، وزيارة المبعث النبوي الشريف كما تستحب فيه زيارة الإمام الرضا عليه السلام والعمرة وإحياء ذكريات المعصومين عليهم السلام، كل هذا ملتفت إليه، ولكن ما لا ملتفت إليه إلا نادرا أعمال الجوانح لا الجوارح، أي ما يهذب النفس ويطهر القلب، مع أنها المقياس الحقيقي للكمال والقرب من الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من خطبته في استقبال شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، سأله أمير المؤمنين عليه السلام عن أفضل الأعمال في هذا الشهر العظيم، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم أنه الورع عن محارم الله، والورع ملكة جوانحية ليست من أعمال الجوارح، وإن كانت تظهر آثارها عليها فتمتنع عما حرم الله تبارك وتعالى. ولنذكر شاهدا على هذه التربية المعنوية التي قام بها المعصومون عليهم السلام ففي الخصال للشيخ الصدوق قدس سره بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال: الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه، ولا يسأم من طلب العلم طول عمره، ولا يتبرم بطلاب الحوائج قبله. الذل أحب إليه من العز، والفقر أحب إليه من الغنى، نصيبه من الدنيا القوت، والعاشرة وما العاشرة، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، وآخر هو شر منه وأدنى. فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن وشره ظاهر، وعسى أن يختم له بخير. فإذا فعل ذلك، هذه الخصال العشر، فقد علا مجده وساد أهل زمانه. هذه هي الصفات التي يكمل بها عقل المؤمن، وتكون أفضل وسيلة لنيل رضا الله تبارك وتعالى، أن يكون الخير منه متوقعا في قوله وفعله وسائر حركاته ومعاملاته مع الآخرين، والشر منه مأمون، فلا يسيء إلى أحد ولا يعتدي على أحد، ولا يجرح مشاعر الآخرين، ولا يظلمهم، ولا يبخسهم حقوقهم، ولا يبغي عليهم، ولا يشهر، ولا يسقط، ولا يفتري حتى لو أسيء إليه، فلا يتوقع منه ردا عدوانيا، يصنع المعروف إلى الناس من دون أن يصحبه من أو أذى، بل لا يجد في نفسه أنه قدم شيئا يذكر، وإن كان عملا عظيما كإنقاذ إنسان من موت أو تفريج كربة نكلت حياته، لكنه إذا صنع إليه المعروف فإنه يجد نفسه مدينا لمن فعله، ولا ينساه طول حياته، حتى لو كان شيئا بسيطا لا يستحق أن يذكر كتقديم شربة ماء له. وهكذا يستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر هذه الخصال الكريمة حتى يصل إلى العاشرة. وما أدراك ما العاشرة؟ إنها التواضع للناس والذل الباطني والشعور بأنه أحقر هذا الخلق وأتفههم، وأن كل الناس أفضل منه وأكرم عند الله تعالى. ويذكر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وجهين: الأول أن الآخر حتى لو كان سيئا في جملة من أفعاله فلعل له خصلة كريمة عرفها الله تبارك وتعالى منه ولا نعلمها، كالبر الشديد بالوالدين أو حب الناس وإنصافهم أو الغضب لله تعالى. قد نالت هذه الخصلة رضا الله تبارك وتعالى فعفى وصفح عن ذنوبه، بينما أن المتظاهر بالصلاح لعل له خصلة سيئة والعياذ بالله أوجبت المقت الإلهي فحبطت بها الأعمال والعياذ بالله. الوجه الثاني أن الأمور بخواتيمها، فهذا الإنسان الذي تعتقد أنه سيء الآن ولكنك لا تعلم كيف يختم عمله، وكذا الإنسان الذي يظهر منه الصلاح ولكن قد تنقلب الأمور إلى العكس، والعاقبة للمتقين. والأمثلة كثيرة كالخاتمة الحسنة للحر الرياحي والخاتمة السيئة لمن انقلبوا على الأعقاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفتهم الآية الشريفة. إن من يتأمل في هذا الحديث الشريف وفي الدعاء الوارد في شهر رجب: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، يجد مطابقة وانسجاما بين جملة من فقراتهما، لأننا أمرنا بالتخلق بأخلاق الله، وهذه المذكورة في الدعاء من أخلاقه تبارك وتعالى، وهي نفسها التي يكمل بها عقل المؤمن. وكأنه إيحاء بأن شهر رجب باعتباره بداية انطلاقة جديدة للعمل ومراجعة للماضي لإصلاح ما فسد وتكميل ما صلح، كأن هذا الشهر هو فرصة التأمل في هذه الخصال العشر والسعي الحثيث لتحقيقها بفضل الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.